1 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا مع فقرة ساعة جديدة هيأتها لكم إذاعة العراق الحر. نقدم في هذه الساعة تقريرا حول قضية الحجز على صفقة الطائرات العراقية الكندية، كما نقدم عرضا لعدد من الصحف العراقية والمصرية، ونتابع تقريرا آخر بشأن مؤتمر يتعلق بالواقع البيئي في العراق، كما نتوقف في أربيل التي يزورها المبعوث الجديد للأمم المتحدة للعراق. وقبل ختام الساعة ستلتقون مع قدير الشاية عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، أكدت الحكومة العراقية أن التمييز الذي رفعته الكويت في المحكمة الكندية على قضية الحجز على صفقة الطائرات العراقية 10 مع كندا سوف يكسبه العراق مثلما كسب القضية سابقا. هذا ما أوضحه مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد، واصفا الأمر بأنه عمل تعسفي من جانب الكويت التي تحاول الضغط على الحكومة العراقية. خالد وليد والتفاصيل.
مرة أخرى تتجدد الخلافات بين العراق والكويت، وهذه المرة حول القضية المرفوعة من قبل الكويت في المحكمة الكندية للحجز على صفقة الطائرات العراقية، حيث بعد أن كسب العراق هذه القضية سارعت الحكومة الكويتية وقدمت تمييزا للمحكمة الكندية لإيقاف تجهيز العراق بالطائرات الكندية 10. وهذا التوجه أثار امتعاض الحكومة العراقية التي أكدت أن العراق سيستلم الطائرات الكندية 10 وفق الضوابط القانونية، كما أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لإذاعة العراق الحر.
هو هذا الشيء يعني تعرف تحسف، يعني هم يحاولون يعني بشكل غير عادل وغير منطقي أنه يرغمون أو يضغطون على الحكومة العراقية في هذا الخصوص، ويرغمون أنه أو يحاولون في أي مكان هناك موجودات سواء للحكومة أو للخطوط الجوية العراقية أن يحجزون عليها. فهو القرار كان لصالح العراق، ذلك هم راحوا للتمييز، يعني هو القرار أصلا لصالح العراق، وقطعا التمييز إن شاء الله أيضا ستحكم لصالح العراق والخطوط العراقية.
وزارة النقل من جهتها بيّنت أن الخطوط الجوية العراقية تشهد تطورا في التجهيزات والمنافذ ولن تؤثر عليها مثل هذه القضايا الكيدية، حيث أكد مستشار وزير النقل عصمت عامر:
إن شاء الله يوم الخميس أول رحلة لبين بغداد والبحرين، فتحت بغداد المنامة، هناك وفد فني متخصص حاليا في البحرين لفتح هذا الخط، وسوف يتوجه هذا الخط أيضا إلى قطر، إمارة قطر، أيضا لفتح الخط الجوي بين بغداد وقطر، وهناك اتجاهات سوف يتم فتح خط بغداد ألمانيا دوزلدورف، وكذلك إن شاء الله العمل جاري وفق السياقات الدولية للسلام الدولي فتح طريق خط بغداد لندن.
مختصون في العلوم السياسية يعزوا التوجهات الكويتية لرفع القضايا القانونية على العراق إلى تخوفاتها من تطور العراق وعودته إلى سابق عهده، ظنا منها أنه سيشكل خطرا على أمنها وسيادتها، بحسب أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل:
يعني أنا أعتقد أولاً الحل هو حل قانوني ليس إلا، يعني حل قانوني وحل سياسي. القانوني هو العمل على مراجعة قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية، خصوصاً أنه القرارات كانت تحت طائلة الفصل السابع، والفصل السابع يختص في القضايا أو في الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. الحالة في العراق اليوم لا تهدد الأمن والسلم الدوليين، وأعتقد العراق قدم دليل لهذا. أعتقد محاولة إقناع الأمم المتحدة، محاولة إقناع الأمم المتحدة بإلغاء التعويضات الظالمة وإعادة النظر، على أقل تقدير لا نريد إلغاءها وإنما إعادة النظر بها، هذا أولا. المسار السياسي في جانبين: الجانب الأول هو المفاوضات المباشرة مع الكويت، والنفس الطويل تحتاج مثل هذه المفاوضات نفسا طويلا، لا تحتاج قرارات مبنية على عاطفة أو ردود فعل، هذا أولا. النقطة الثانية أعتقد وهذه مهمة جدا، هي استثمار أن الولايات المتحدة تشكل عامل مشترك بين العراق والكويت، كلاهما يرتبط بعلاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة يمكن أن تلعب دورا محوريا في التقريب في معالجة هذه الملفات.
وكانت الكويت قد رفعت قضية في إنجلترا لمنع العراق من استيراد الطائرات إبان النظام السابق وكسبتها لصالحها، ولم تتوقف عند ذلك، فرفعت في عام 2008 قضية أخرى في المحكمة الكندية لكنها خسرتها لصالح العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلنت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة ميسان خلال مؤتمر صحفي عن ضبط معمل لصنع العبوات اللاصقة ومنصات لإطلاق الصواريخ في الحي الصناعي وسط مدينة العمارة. كما أعلن في المؤتمر عن عمليات نوعية لضبط الحدود المشتركة بين محافظتي البصرة وميسان، أطلق عليها عمليات سور العراق تتعلق بحماية البصرة والحدود الدولية لغرض التفتيش والسيطرة على الذخيرة وتهريب الأسلحة إلى داخل المدن. أحمد الكعبي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من العمارة.
عقدت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة ميسان مؤتمرا صحفيا في مقر اللواء 38 التابع للفرقة العاشرة للجيش العراقي، أعلنت فيه عن ضبط معمل لصنع العبوات اللاصقة ومنصات إطلاق الصواريخ في منطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة. قائد الفرقة العاشرة اللواء حبيب الحسيني خلال المؤتمر الصحفي أعلن عن عملية عسكرية نوعية لضبط الحدود المشتركة بين محافظتي البصرة وميسان، أطلق عليها سور العراق.
احنا ضمن هذه العمليات حقيقة العمليات يعني سور العراق اللي هي يعني استكمالا لعمليات فرض القانون، مثل ما اشرت الفرقة لديها عمليات باتجاهات اتجاه الأهوار حدود الفاصلة مع فرقة 14 مع عمليات البصرة، والاتجاه الآخر هو باتجاه الحدود الدولية، يعني هناك عمليات باتجاه الحدود الدولية لغرض أيضا التفتيش والسيطرة على الأسلحة والذخيرة، ومن ثم أيضا هناك متابعة لأهداف، لدينا أهداف من القرى من سكنة القرى الحدودية يمارسون هذه عملية التهريب والتعبئة يعني التسلل عبور الأسلحة من خارج الحدود وغيرها.
آمر لواء الحدود العميد عبد الرزاق علوان تحدث عن خطة دفاعية وضعت لفرض السيطرة على الحدود العراقية من خلال المباشرة ببناء المخافر الصغيرة والعائمة وسد منافذ التسلل والتهريب.
وضعنا خطة دفاعية لغرض السيطرة على الحدود، باشرنا بناء المزيد من المخافر والملاحق الصغيرة، باشرنا بتعويم عدة ملاحق داخل الهور لغرض غلق منافذ التسلل والتهريب من تلك المناطق. أيضا وضعنا خطة السيطرة على الصيادين الذين يدخلون ويخرجون من الأهوار، وأيضا وضعنا خطة لغرض السيطرة على مقالب الحصو التي لا تبعد في بعض الأحيان 500 متر عن الحدود الدولية بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبين آمر اللواء الرابع في الجيش الأمريكي العقيد بيتر نول عن وجود تطور في قابلية وجاهزية القوات الأمنية العراقية من خلال العمليات العسكرية التي يقومون فيها في قلب الحدود العراقية.
As the border enforcement units become more capable and the army and the police become more capable, we are starting to see the advantages of those units working together and coordinating their efforts in a series of operations and inside their command posts.
لك الحين عم تتطور قابلية الجهوزية قوات أمن الحدود والشرطة والجيش العراقي، بلشنا نلاحظ أكو تطور بالعلاقة وأكو تطور بالأعمال بالعملياتهم بقلب المغافر الموجودة لهم.
يشار إلى أن الحكومة المحلية في ميسان قد أعلنت عن منع الصيد في الأهوار الحدودية من قبل الصيادين القادمين من خارج محافظة ميسان، وذلك لإجراءات تتعلق بمنع تهريب السلاح ودخوله إلى المحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
دقائق نقضيها في الاستماع إلى المطرب الريفي إياس خضر.
يا ارتاح فديوم 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 علي الايام صبت نار الهموم 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 خليني دنيا ارتاح فديوم 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 خالي بنتي ومهدوم صاحتنا من ونات
فاطمة للجوم للجوم للجوم.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمرافقة محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
تستمر الصحف البغدادية واليوم الثلاثاء أيضا بمتابعة تطورات الموقف والمحاولات التركية لتخفيف التوتر العراقي السوري، لتنشر هذه الصحف بأن زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد الاثنين لم تنجح في تحقيق أهدافها، مشيرة أيضا إلى توصيف الرئيس السوري للاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها غير أخلاقية. هذا وتناولت الصحف أيضا قرار المجلس الأعلى الإسلامي ترشيح عمار الحكيم لتولي رئاسة هذه الحركة خلفا لوالده عبد العزيز الحكيم الذي توفي الأربعاء في طهران. في الشأن السياسي أيضا لكن على صعيد آخر، أكد النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي في تصريح لجريدة الصباح الجديد السياسية المستقلة، أكد صحة المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول عرض تقدم به الائتلاف الشيعي لجبهة التوافق، وقال للصحيفة: بالنسبة لنا نحن لا ندخل في هذا الائتلاف، هم دعونا بشكل رسمي لكننا رفضنا، لأن الائتلاف أعلن عنه وأخذ شكلا طائفيا، على حد تعبير العزاوي لجريدة الصباح الجديد. وفي سياق متصل يقول أحد عناوين جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي: ائتلاف دولة القانون في مراحل التشكيل النهائية واتصالات بين التوافق والهاشمي. وانتقالا إلى مقالات الرأي، ففي جريدة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى الكاتب ساطع راجي أن ما يحدث في الموصل منذ أشهر ليس مجرد خلاف سياسي بين كتلتين أو حزمة من المشاكل الأمنية والإدارية فقط، بل هو أساسا وقبل كل شيء أزمة في تماسك الدولة ووحدتها الوطنية، وأزمة في العلاقة بين مكوناتها. ويشير الكاتب إلى أن الموصل أزمة عراقية نموذجية، لأنها ولدت وترعرعت وقاربت على الانفجار في أي لحظة، وكل ذلك تحت أنظار الساسة في مختلف مواقعهم وبين خطوات مترددة وأخرى خجولة. إنها سياسة التناسي وهي نموذج عراقي صرف، والكلام لكاتب المقالة. أما في صحيفة المشرق المستقلة فنقرأ ما كشف عنه المدير العام للصحة العامة إحسان جعفر من ارتفاع الإصابات بإنفلونزا الخنازير في العراق إلى 166 إصابة، موضحا جعفر في تصريح للصحيفة بأن الإصابات الجديدة ظهرت في صفوف القوات الأمريكية ولا توجد أي إصابة جديدة لعراقيين أو وافدين، وحسب ما ورد في الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
بعد ساعات قليلة من وصول وزير الخارجية التركي إلى العراق في محاولة لتحقيق مصالحة بين بغداد ودمشق، كانت صحف القاهرة تتحدث عن فشل الوساطة التركية بعد تصاعد حدة اللهجة السورية تجاه العراق. وأشارت الصحف في الوقت نفسه إلى المقترحات التركية الثلاثة لإنهاء التوتر بين الطرفين، كما أبرزت صحف القاهرة الاستعدادات التركية لعمليات سحب 100,000 جندية أمريكية عبر أراضيها. أعربت صحيفة الأهرام شبه الرسمية على صفحتها الأولى عن أسفها لفشل الوساطة التركية في إنهاء التوتر بين الشقيقتين العربيتين العراق وسوريا بعد أن تصاعدت حدة اللهجة السورية بشكل غير مسبوق تجاه العراق عقب ساعات من وصول وزير الخارجية التركي إلى بغداد في محاولة تحقيق مصالحة بين الجانبين. فوصف الرئيس السوري بشار الأسد اتهام بغداد لدمشق بالمسؤولية عن هجمات داخل العراق بأنها غير أخلاقية. وفي سياق متصل أشارت صحيفة الجمهورية إلى تفاصيل الزيارة السريعة التي يقوم بها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى كل من بغداد وسوريا في محاولة لتحقيق المصالحة بين الجانبين بعد توتر العلاقات بينهما إثر مطالبة الجانب العراقي بتسليم بعثيين عراقيين مقيمين في سوريا يشتبه في تورطهم في تفجيرات الأربعاء الدامي التي هزت بغداد قبل أسبوعين تقريبا. لافتة إلى المقترحات التي يحملها الوزير التركي لإزالة التوتر وهي عدم المضي باتجاه المحكمة الدولية وعقد لقاء عاجل بين وزيري خارجية البلدين تحت رعاية تركيا في أنقرة. أما الاقتراح الثالث فيقضي بعقد لقاء أمني بين مسؤولين من البلدين يتم خلاله عرض الأدلة والمستندات التي تثبت تورط بعض المقيمين في سوريا في العمليات التخريبية داخل العراق. أخيرا أبرزت اليوم السابع المستقلة استعدادات قاعدة إنغارليك الجوية الواقعة في جنوب تركيا لعمليات سحب 100,000 جندي أمريكي من العراق، لافتة إلى وجود توقعات بأن يصل أول فوج من الجنود الأمريكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أعياد الكريسماس. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيدتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء. بكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. نتعرف خلاله على محاور مؤتمر يتعلق بالواقع البيئي في العراق، كما نتوقف في أربيل التي يزورها المبعوث الجديد للأمم المتحدة في العراق. وقبل ختام الساعة ستلتقون مع خضير الشايع عبر حلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. مستمعينا الكرام، نظم عدد من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة البيئة ومشاركة عدد من الباحثين مؤتمرا يوم الثلاثاء ببغداد حمل شعار من أجل بيئة مائية لمستقبل أولادنا. وحاول منظمو المؤتمر أن يوصلوا رسالة تحذيرية إزاء واقع البيئة المائية في العراق نتيجة ارتفاع نسبة التلوث بسبب انخفاض مناسيب المياه وانتشار بقع الزيت وغياب الاهتمام بالنفايات الصلبة. محمد كريم معه التفاصيل.
من أجل بيئة مائية آمنة لمستقبل أولادنا، تحت هذا الشعار انطلقت صباح الثلاثاء ببغداد فعاليات المؤتمر البيئي الذي نظمته عدد من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة البيئة ومشاركة مجموعة من الباحثين والأساتذة من ذوي الاختصاص، حيث حاول منظم المؤتمر أن يبعثوا من خلاله برسالة تحذير إلى من يهمه الأمر إزاء واقع البيئة المائية في العراق وما تعانيه من ارتفاع في معدلات التلوث شأنها في ذلك شأن بقية المكونات البيئية الأخرى. يقول رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عادل المختار:
في هذا المؤتمر ردنا نشير إلى التلوث الكبير الحاصل في المياه من خلال انخفاض مناسيب المياه، هذا سيؤدي زيادة في تلوث المياه، بعدين هناك بقع زايدة تتسرب للمياه أيضا، هذا يؤدي أكثر للتلوث، بعدين ماكو استجابة سريعة لإزالة هاي التلوثات، يجي بعدها النفايات الصلبة اللي تلوثها وزارة الصحة، بالإضافة لموضوع التلوث بالإشعاع.
المؤتمر الذي شاركت فيه عدة أوراق بحثية توزعت بين موضوعات ارتفاع معدل تلوث المياه والمخلفات الصلبة ومعالجة المياه المصرفة إلى الأنهار وغير ذلك، شهد أيضا طرح مشاريع جديدة لمعالجة الواقع الحالي للبيئة المائية في العراق. عادل المختار مرة أخرى:
من خلال هذا المؤتمر ارتئينا أن نطرح فكرتين، الأولى دعانا لتأسيس يوم وطني للأسماك، الغاية من الأسماك هي فلتر للمياه، أيضا إيجاد فرص عمل من خلال كميات الأسماك اللي يجب أن تطلق في هذه المسطحات، أيضا تأسيس مجلس المياه، هذا المجلس سيكون من أجل تثبيت حقوقنا في مياهنا، هذا اللي يؤدي أنه إيقاف التلوث.
من جهته أعرب وكيل وزارة البيئة كمال حسين عن ترحيبه بفكرة إقامة هذا النوع من المؤتمرات لما تمثله من خطوة باتجاه التوعية بما تواجهه البيئة عموما والبيئة المائية بوجه خاص من تحديات.
مؤتمرات التي تخص البيئة، وزارة البيئة دائما تدعم هكذا مؤتمرات باعتبار ينصب أساسا في موضوع التوعية والإعلان عن موضوع البيئة في العراق.
في الوقت ذاته أكد حسين أن ارتفاع معدلات تلوث المياه يبدأ فعليا بعد دخولها حيز الاستخدام، معلقا على دور وزارة البيئة إزاء هذا الأمر.
وزارة الموارد المائية تنظر إلى موضوع المياه كمصدر للمياه، بينما نحن ننظر إلى موضوع تلوث المياه باعتباره جزء من أدوات الشرب. المياه في نهر دجلة والفرات نسبة التلوث مالتها ليس عاليا، وهذا ما تصرح به وزارة الموارد المائية وهذا صحيح، لكن عندما يدخل في منظومة الماء هنا تبدأ المشاكل. احنا مسؤولين عن كافة التلوث الموجود باعتبار الرقابة وليس باعتبار انه إزالة التلوث. في كل العالم وفي الدساتير العالمية المسبب للتلوث هو المسؤول عن إزالة التلوث، وزارة البيئة غير قادر على إقامة التنظيف.
في هذا السياق شكت دوائر البيئة العاملة في بغداد والمحافظات ضعف استجابة الدوائر الحكومية ذات العلاقة إزاء ما ترفع لها تلك الدوائر من تقارير وتوصيات. مدير عام دائرة بيئة بغداد صباح العمران:
تقاريرنا وتوصياتنا تصل إلى الجهات المعنية، الحل متباطئ جدا ويحتاج إلى حلول سريعة، حلول الآن لا تفيد نهائيا، يجب أن هناك حل جذري. لحد الآن بالرغم من مفاتحاتنا لم نشاهد أن هناك استجابة صحيحة بالمستوى المطلوب، لأن نحن نطمح إلى الحقيقة، وهذا لازم أن ينظر له، نطمح من خلال هذا المؤتمر أن أحد هذه التوصيات تصل إلى الدوائر المعنية حتى يتم العمل بها.
أما الأكاديميون والباحثون المشاركون في المؤتمر فقد أكدوا من جانبهم أنه على الرغم من الارتفاع المستمر في معدلات التلوث في البيئة المائية، فإن المعالجات اللازمة والمفترض أن تقدمها الجهات الحكومية غير موجودة حتى الآن على الأرض. يقول الدكتور حسنين عبد الجبار:
اكو حقيقه تلوث عالي جدا بالبلد من اثار الحروب، من مياه الصرف الصحي، من المعامل اللي غير خاضعه لرقابه بيئيه مستمره. فالمعالجات في الواقع المنظور والقريب ماكو معالجات من قبل الحكومه.
محمد كريم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، للاطلاع على الأوضاع في المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان العراق ودور الأمم المتحدة في معالجة المشاكل الموجودة في المنطقة، زار المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق ألد ميلكارت إقليم كردستان، وأكد في مؤتمر صحفي عقده مع منسق حكومة الإقليم لشؤون الأمم المتحدة ديندار زيباري، أكد أن مهمته ستكون مكملة لمهمة المبعوث السابق استيفان ديمستورا. عبد الحميد زيباري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
للقاء المسؤولين في إقليم كردستان العراق والاطلاع على أوضاع المؤسسات الحكومية، وصل إلى إقليم ثلاثاء المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى العراق ألت ميلكارت، الذي أكد أن مهمته ستكون مكملة لمهمة المبعوث السابق استيفان ديمستورا. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده ميلكارت مع الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان لشؤون الأمم المتحدة، اعتبر هذه الزيارة إلى الإقليم فرصة للاطلاع عن قرب على الأوضاع، وكذلك للقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وأضاف ميلكارت في المؤتمر الصحفي: هذه زيارة الأولى إلى إقليم كردستان، وهي فرصة ثمينة للتعرف على مؤسسات الإقليم واللقاء مع رئيس الإقليم وعدد من الوزراء للاطلاع عن كثب على مهماتنا القادمة. وأكد المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى العراق أنه سيضع آلية عمل وفق النتائج التي سيتوصل إليها من خلال هذه الزيارة إلى إقليم كردستان، وقال:
I will be building on the work by my predecessor Staffan de Mistura and his team.
مهمتي ستكون مكملة لمهمة المبعوث السابق للأمم المتحدة السيد ستيفان دي ميستورا، وإكمال المباحثات حول مجموعة مسائل معلقة والتي هي مبعث اهتمام لجميع الأطراف. وأنظر بتفاؤل إلى تقديم المساعدة للمؤسسات الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى ضوء هذه الزيارة والنتائج التي ستنجم عنها سنعيد النظر في خططنا. من جانبه قال الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة أن هناك مجموعة مواضيع مهمة في الإقليم بحاجة إلى الدعم الدولي، وأضاف:
زيارة ألت ميلكارت لإقليم كردستان اليوم زيارة مهمة بالنسبة للإقليم، لأنها هي زيارة تأتي بعد إصدار القرار الجديد، وأيضا هناك نقاط إيجابية على التطور السياسي في الإقليم خاصة بعد انتخابات الأخيرة. أعتقد هذا الزيارة سيزيد أو ستزيد من الاهتمام الدولي للعملية الديمقراطية في الأقليم، وأيضا الاهتمام بوجهات نظر الأقليم بخصوص المواضيع المتعلقة الموجودة، مثل المناطق المتنازع عليها، النزاع الموجود، الخلافات الموجود بصدد بعض مواد الدستور العراقي. هناك رؤية خاصة للمبعوث الجديد ألت ميلكارت الذي هو طبعا المسؤول، وسيحاول إقناع الأطراف العراقية للمحاولة وأيضا المصالحة الوطنية المستمرة في العراق.
كما أشار زيباري إلى وجود برامج مكثفة لحكومة الإقليم مع وكالات الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الإقليم والأمم المتحدة، وأضاف قائلا:
طبعا بالنسبة لنا كحكومة إقليم كردستان لدينا برنامج مكثف مع الأمم المتحدة وكالاتها في إقليم، وأيضا مع مبعوث السياسي الموجود في الإقليم. طلبنا بأنه هذه الاتصالات تستمر، وأن تستمر أيضا طبعا التنسيق المشترك، وأيضا دعم كفاءات المؤسسات الدولة الموجودة في إقليم، وأيضا التجربة الكردستانية بشكل عام.
وأكد زيباري على أهمية دور الأمم المتحدة في حل المشاكل المتعلقة بالمناطق المتنازعة عليها، وقال في هذا السياق:
طبعا كمبعوث خاص لأمين العام للأمم المتحدة هو الشخص المسؤول برفع تقارير خاصة عن الوضع السياسي في العراق بشكل عام، وأيضا عن النتائج الموصولة إليها من قبل العراقيين خاصة بموضوع المناطق المتنازعة عليها. فطبعا موجود وواضح من كلام ألت ميلكارت بأنه هو راح تهتم بموضوع المناطق المتنازع عليها، وستستمر بالتوصيات الدولية الموجودة وأيضا لجنة العملية الموجودة في بغداد بهذا الخصوص. طبعا دعم الدولي وكيفية هذا الدعم موجود ضمن التقرير المرفوع من قبل ستيفان ديمستورا. فدور ألت ميلكارت سيكون مكمل لهذا الدور وداعم لهذا الدور الأمم.
عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. مستمعينا الكرام، الفترة المتبقية من هذه الساعة سنقضيها مع خضير الشايع وحلقة جديدة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأستاذ الموسيقى أحمد مختار، عازف العود العراقي وأستاذ الموسيقى في جامعة لندن، اختير ليكون المشرف على مشروع تخليد الذكرى المئوية للأخوين صالح وداود الكويتي. وفي هذه الحلقة نقدم الجزء الثالث من الحوار مع الأستاذ أحمد مختار إلى جانب البستات الشعبية العراقية الشهيرة التي أصبحت ذاكرة موسيقية تضاف إلى التراث العريق الحي مهما مر الزمن. أستاذ أحمد مختار، اليوم وفي لمحة خاطفة منذ العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، هل استطاع عمالقة الشعر والتلحين من التعبير عن روحية وأصالة الشعب العراقي العريق ومن خلالهم الموسيقار صالح الكويتي؟
طبعا بكل تأكيد، يعني كل فترة تمر يظهر بها مجموعة كبيرة من شعراء عظام ومن ملحنين ومن كتاب أغنية ومن مطربين. الزمن بمرور سنين يعني المترسخ في ذاكرة المتلقي يبقى، والغير مترسخ في ذاكرة المتلقي يروح، يعني أو يتلاشى أو يغيب، يعني لأنه ما رسخ في ذاكرة الناس. يعني أكيد أكو ملحنين إضافة إلى صالح الكويتي في الثلاثينات ظهروا، ولكن قلائل من نسمع عنهم، أو ربما لا نسمع على البعض من عندهم لأنه اختفوا، لأنه التوثيق الذاكرة الموسيقية والثقافية والشعرية كان لدي موهبتهم أضعف. فإذا تجي عبر العصور أو عبر العهود هذه من القرن العشرين إلى حد الآن، ظهروا فنانين ومثقفين وشعراء مهمين جدا في كل فترة. لذلك كل فترة لها يعني ملحن ذهبي. فصالح الكويتي كان فترة الخمسينات هو الملحن الذهبي لفترة الخمسينات، فعبر عن معاناة وجماليات وفرح وهموم الشعب العراقي وحبه، ويعني مثلا فكرة كلش لطيفة انه لو احكي لك قصة انا منقول الاه واتذكر ايامي. يقال أنه زكية جورج كانت لها علاقة عاطفية بصالح الكويتي. زكية جورج هي فنانة قادمة من سوريا، هي ليست بمسيحية ولكن غيرت اسمها لتكون مسيحية لكي تستطيع أن تعمل، لأنه المسلمين في ذلك الوقت شوية يقفون موقف متشدد اجتماعيا حول موضوع أنه بنية وتغني في مطعم صعب الموضوع، فغيرت اسمها وجاءت من حلب إلى بغداد وعملت في الموسيقى، فكانت لها علاقة عاطفية مع صالح الكويتي. ذهبت من صالح الكويتي في أيام رمضان إلى البصرة لوجود بعض المسيحيين هناك اللي هم يعني عندهم بعض الحفلات الخاصة يعني تصير برمضان لكي تعمل. فعندما ذهبت إلى البصرة اشتغلت هناك، فبقت طاب لها المقام وبقت اللي هناك، وصار عندها علاقة مع واحد آخر وتركت صالح الكويتي. فعلى أساسه قراد يعبر عن حالة الحب هاي الموجودة اللي ما تحدها. صالح الكويتي يهودي، الذكية جود تقول أنا مسيحية بس هي مسلمة، راحت تغني عيد مسيح. شايف هذا التشكيلة أنه لا حدود بين الشعب العراقي، الشعب العراقي كله شعب واحد، أكو حدود تحيطه، لا تجوز سني ولا شيعي ولا مسلم، ولا كلهم عراقيين أمام أنفسهم وأمام المجتمع العراقي. فعبر عنها في أغنيتين اللي هي أنا من قولنا أهو، الثانية قال الهجر معادة غريبة لا ولا منكم عجيبة. فيعني تحدث عن الهجر مجرد انتقلت هي من بغداد إلى البصرة، يعني ما يدري صالح الكويت العراقي الآن تشرده وحتى وصلوا إلى أطراف أمريكا، لو يدري كان كتب أغنية أخرى. فكان تعبيره جزء من هموم الشعب العراقي اليومية. فهذا واحد من المبدعين الذهبيين اللي صوروا جماليات ومشاعر الشعب العراقي، وإلى اليوم هنالك ناس أيضا يظهرون فيه كل فترة يعبرون. بس خلود ألحان صالح الكويتي إلى اليوم شيء يعني يدعو إلى جمالياته وقيمته الفنية الحقيقة، بحيث يبقى على أمد 100 سنة هو موجود في ذاكرتنا وفي يشكل الجماليات الموسيقية عندنا.
مستمعي الكرام، لهذه بستة الهجر، قصة مثيرة تربطها بالطرف الخفي لصالح الكويتي الذي وضعها خصيصا من أجل معاتبة حبيبته المغنية المعروفة زكية جورج. ولابد للذين واكبوا ذيك الفترة يعرفون أن الاسم المسيحي لزكية جورج هو اسم مستعار استعمل لتغطية اسمها الحقيقي المسلم فاطمة، التي جاءت إلى بغداد من سوريا وأرادت العمل كمغنية في الملاهي. لزكية جورج كانت علاقة غرامية مع صالح الكويتي، إلا أنها سافرت إلى البصرة أيام رمضان للعمل هناك، فبقيت بعد أن بدأت بعلاقة غرامية مع شخص آخر، فتركت صالح هجرا، فالهجر مو عادة غريبة. وهذه البستة سجلت خصيصا للبرنامج مع ما تبقى من فرقة الجالغ البغدادي لإذاعة بغداد ذيك الأيام.
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلتان، ولكن دمعي بالحوادق غالي. يا أبا ويل ويلي، يا أبا ويل ويل ويلي، أوه ويل. الهجر معادة غريبة كل ماني سجى حليبات.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.